إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا إلى قول ربنا عز وجل مخبرا عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن نسي الفتى الناجي من الفتيين، فنسي وصية يوسف بأن يذكر مظلمة يوسف عند الملك. قال الله جل وعلا: فلبث في السجن بضع سنين. وتكلمنا عن البضع في لغة العرب، أن البضع في لغة العرب حده من 3 إلى 9. إذن سجن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أقل ما سجن 3 سنين، وأكثر ما يمكن أن يكون سجنه 9 سنين. ثم قدر الله عز وجل أن يرفع البلاء عن نبيه يوسف، وأن يعقب ذلك البلاء الخير والعافية. تنقل من بلاء ومن ظلم إلى ظلم، من ابتداء ظلم إخوته له حين ألقوه في البئر، ثم من ظلم البيع والشراء والاستعباد وأن يكون مملوكا، ثم من ظلم المرأة التي راودته عن نفسها، ثم ظلم زوجها بإقراره وقراره بأن يسجن مع علمه بمظلمته. كل هذا قدر الله جل وعلا بعد صبر نبيه يوسف أن يرفع عنه البلاء وأن يرفع له المنزلة عنده بصبره. فهيأ الله أن رأى ملك مصر رؤيا، قال تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. قال الملك، ملك مصر في ذاك الزمن، رأى رؤيا في المنام كما يرى الناس: إني أرى 7 بقرات سمان. والبقر في أرض مصر أكثر من غيره كالإبل، والإبل في أرض الجزيرة العربية أكثر من غيره كالبقر. فكان أهل مصر وما زالوا إلى يومك هذا يكثر عندهم اقتناء البقر حين بارك الله لهم في أرض مصر وجعل فيها الأنهار وجعل فيها الزروع والثمار. لذلك قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فكان أهل مصر وما زالوا إلى اليوم يقتنون البقر يستعملونها في الحرف وفي غيره من در لبنها وسمها كما هو معلوم، كما أن أهل الجزيرة العربية كأرض الحجاز وغيرها من جزيرة العرب يكثر عندهم الإبل، يستعملون لبنها وسمنها وزبدها إلى غير ذلك. فهيأ الله في كل بلد ما يحتاجه أهله من الأنعام. فهذا الملك يقول: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. العجفاء لا تجوز في الأضاحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى في الأضاحي عن 4: عن العوراء البين عورها، وعن العجفاء أو عن الهزيلة التي لا تنقي ما عليها لحم، عجفاء هزيلة ما تحمل اللحم، فلا يجوز أن تضحي به. فهذا الملك يقول: 7 بقرات عجاف مسلطة وتأكل 7 بقرات سمن، و7 سنبلات خضر. السنبل هو ما يكون حبة القمح فيه، وهذا يدل على أن أرض مصر كانت وما زالت ولله الحمد جعل الله فيها من الخصب ومن القمح والزرع ما يحتاجه الناس في تلك البلاد. يقول أنه يرى 7 سنبلات، حب القمح في سنبله، فالسنبل هو القشر الذي تكون حبة القمح بداخله محفوظة، وعاء. لذلك حين يخزن أهل بلدنا في مصر، حين يخزنون القمح يخزن بالسنبل حتى لا يفسد، فإذا خرج من السنبل فإن مدة بقائه ومدة إفادته تقل، بينما لو بقي في القشر فالقشر يحفظه إلى مدة أطول ويخزن إلى مدة أطول. وما زال هذا إلى اليوم في أهل بلدنا، في المزارعين عندنا في قريتنا والقرى التي حولنا على هذا. يقول: 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. فالسنبل وهو وعاء القمح في أول ما يطلع يكون لينا أخضر بكرا، حتى أنك لو وضعته بين أصبعيه يخرج منه ماء يتفتت، لأنه ما زال بكرا حيا أخضر. فإذا ترك حتى يتم استحصاده فإنه يصير حبا يابسا شديدا أصفر. قال تعالى: ثم يهيج فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر. هذا الملك يقول أنه يرى أو رأى 7 سنبلات من القمح خض، وأخر أيضا 7 سنبلات من القمح يابسات، تم يبسها وتم كمال وقتها فنضجت. إذن يرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاب، ويرى 7 سنبلات خض وأخرى يابسات. وهذا مما هو يعيش فيه في أرض مصر، البقر والقمح. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. كان الناس وما زال يعلمون أن كثيرا مما يرونه في المنام يكون له تأويل، ولكن ليس كل الناس ممن يدركون تأويل الرؤى كما تقدم معنا في أول السورة. هذا علم خصه الله من شاء من عباده. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ملك ذكي نبيه، مع أنه كان ملكا كافرا، ملك مصر كما يقول أهل العلم كابن كثير في التاريخ والطبري وابن تيمية وغيرهم من علماء السير والتاريخ أنه كان ملكا كافرا. قال إن كنتم للرؤيا تعبرون، هذا ذكاء من الملك، يعني لا تتكلموا ولا تؤولوا هذه الرؤيا إلا إذا كنتم ممن يعبر الرؤيا ويحسن تأويلها. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الضغط أصله هو عصي النخل إذا جمع فيسمى ضغثا. قال الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وهو ما يتعلق بفروع النخل إذا يبست وضم بعضها إلى بعض واختلط بعضها ببعض فتسمى ضغثا. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. فالضغث في لغة العرب هو كل مختلط اختلط واجتمع بغيره فيقال ضغث، وجمعه أضغاث. يقولون هذه أحلام مختلطة يدخل هذا في هذا وذاك في هذا، وهي مجرد أحلام لا تأويل لها. وما نحن بتأويل الأحلام بعالم، هذا تناقض. إذا كانوا ليسوا بتأويل الأحلام بعالم فمن أين علموا أنها أضغاث أحلام؟ وهذا من باب أن يتكلم الناس فيما لا يحسن. شيء لا تحسنه تكل علمه إلى الله. هؤلاء لا يحسنون ومع ذلك حكموا بأنها أضغاث أحلام. لا، لم تكن أضغاث أحلام، بل كان لها تأويل كما سيأتي معنا. لكنهم أرادوا أن يسروا عن ملكهم لأنهم رأوا قلقا
فأرادوا أن يسروا عنه، قالوا لا تشغل نفسك، هذه أضغاث أحلام. ثم صدقوه ولم يكذبوا، قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. فصدقوا من جهة وأساءوا من جهة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله، هذا الفتى الذي قال له يوسف أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا الذي نجا وصار نديم الملك يسقيه الخمر صاحب شراب الملك. فيوسف قال له اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، نسي هذا الفتى وصية يوسف بأن يذكر مظلمة يوسف عند الملك. الآن تذكر. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد برهة من الزمن قدر الله له أن ينسى لحكمة ربي، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني، أرسلوني إلى يوسف. وتذكر يوسف حينئذ مقادير الرب جل وعلا لا يحيط بحكمتها إلا هو، قدر الله أن ينسى وقدر الله أن يتذكر، كل ذلك بقدر ربي. يوسف أيها الصديق ذهب إلى السجن، يوسف منادى بحذف حرف النداء يا يوسف، وليس في القرآن شيء محذوف، وإنما المعنى هذا مما يدرك بلغة العرب وجرى عليه لسانه، يا يوسف أيها الصديق. من أين علم صدقه؟ من الخلطة التي حصلت بينهما في السجن، إنا نراك من المحسنين، لما طلب الفتيان منه أن يؤول الرؤية إنا نراك من المحسنين، فلما خالطاه في السجن رأوا منه الصلاح والصدق والإحسان، فحينئذ جاءه واصفا له بالصديق. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسة، هذه رؤيا الملك أفتنا فيها. ما معنى؟ ما تعبيره؟ لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لأن لا الملك علم التأويل ولا حاشية الملك للرؤيا يعبرون، أرجع إلى الناس فأخبرهم بتأويلك لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا، باشر بتأويل الرؤية، لم يعاتب لماذا لم تذكرني عند ربك، لم يعاتب ولم يمتنع عن بذل العلم بغير عوض، هذا أدب الأنبياء وأدب العلماء الصادقين، يبذل العلم لله لا يبذل العلم لما يرجى من عطاء الناس. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبادة بن الصامت أو بعض أصحابه وعليه درع، قال: ما هذه؟ قال: درع تقلدتها، أو قوس، رأى معه قوسا. قال: قوس أخذتها على تعليم رجل من الأنصار سورة من القرآن، علمه سورة من القرآن فأعطاه أجرا قوسه. فقال صلى الله عليه وسلم: قوس من نار. قال: فرددته. فاحتج بهذا طوائف من أهل العلم على أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن. وأما الرقية فهي التي ورد فيها الحديث عند البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. المقصود أن نبي الله يوسف لم يعاتب ولم يمنع علمه حتى تحقق له مصلحة دنيوية أو حتى يخرجوه من السجن، ما فعل شيئا من ذلك، بذل العلم لله. لا ينبغي لحامل العلم أن يتاجر بعلمه وأن يجعل علمه مطية لدنانير الناس ودراهمهم، بل الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. قال: تزرعون سبع سنين دأبا. تجتهدون في سبع سنين على عملكم الدؤوب وعادتكم في زرع الأرض. دأبا عادة. قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب كحال وعادتي وسيرتي. إذن المطلوب منكم أن تزرعوا أرض مصر وتستمرون على عادتكم وتهتمون بالزرع سبع سنوات، فما حصدتم ما يحصد بعد كل زرعة. والحصاد هو الوقت الذي تكتمل الثمرة في نتاجها، تم اكتمال الثمرة، حينئذ تحصد، تقطع وتؤخذ. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. يوم أن يحصد وأن يقطع وأن يكتمل نموه واستوى واستغلظ واستوى يحصد. يقول عند الحصاد: ماذا تفعلون؟ فذروه في سنبله، اتركوا القمح في قشره ليخزن، لأن السنبل إذا نزع من القشر كما تقدم لا يصلح أن يخزن، يبقى فترة ثم يفسد. أما ما دام في سنبله فإنه يخزن ويعيش. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. لا تنزعوا القمح من السنبل إلا بقدر ما تحتاجون لأكله، فما تحتاجون لأكله فانزعوه من سنبله لتأكلوا، وأبقوا ما لا يحتاج مخزنا في المخازن، مخازن القمح مخزنا بالسنبل حتى يحفظ وحتى يدخر. وهذا إلى اليوم عهد المصريين به، إلى هذا الوقت يستخرج السنبل ثم يأخذ الناس احتياجهم، ثم إن بدا لهم الخزين خزنوه في سنبله إلى وقت الحاجة. هذه السبع الأول. ثم يأتي من بعد ذلك، بعد السبع السنين الأول، يأتي سبع شداد تمنع السماء قطرها وتمنع الأرض زرعها، تجف الأرض ويمتنع الزرع، ويشتد الأمر ويقل الطعام في السبع الأخرى. ثم يأتي من بعد ذلك، من بعد السبع الأول، سبع شداد، وصف السبع بالشدة، فمنع القطر من السماء ومنع الزرع من الأرض يأتي من الله جل وعلا في بعض الأحايين عقوبة من الله لما اقترفه العباد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه من حديث ابن عمر بتصحيح الألباني وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وفي ضمن الخمس قال: وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. يعني إذا تظالمت الرعية ولم يؤدي الرعية لبعضهم حقهم، وما نقص المكيال والميزان، يأتي يبيع بكيل أو يبيع بوزن فلا يوفي المشتري حقه لا في الكيل ولا في الوزن، يخدع ويظلم. وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، السنين الشداد في الفقر، وشدة المؤنة البلاء، وينزع الغنى وينزع الرخاء ويأتي الشدة والبلاء. وما نقص المكيال والميزان يرحمك الله، وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. لما تظالمت الرعية واستشرى الظلم والفساد يسلط الله عليهم حاكما ظالما مما جنته أيديهم. وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. كيف تعالج الآن هذه إذا سلطت على المسلمين بذنوبنا؟ إذا سلط على المسلمين جور سلطان وقلة رزق وبلاء فقر، الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. تستجلب السماء بقطرها بطاعة الله، ويستجلب رزق الأرض بالتوبة إلى الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صلاح الدين والدنيا بالرجوع إلى الله. لكن ليس الصلاح حين يبتلى الناس بهذا بالخروج على السلطان والمظاهرات والانقلابات والاعتصامات والتكفير، كل هذا فعل الخوارج ومن لف لفهم وارتضى بمسلكهم. قال الرجل الصالح عليه الصلاة والسلام نبي الله يوسف: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. حفظ النعم وعدم التبذير والإسراف من مقاصد الشرع. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يأتي بعد 7 الأول 7 شداد تمنع السماء قطرها وتمنع الأرض زرعها. حينئذ ترجعون إلى مخازنكم التي فيها القمح في سنبله فتستخرجون المخزن وتأكلونه. فتأكل هذه 7، أي أهل الزمن في هذه 7 يأكلون ما قدمتم لهم في 7 الأول عند الرخاء. فاستتمت 7 الأول والسبع الأخر، إلى هنا انتهى تأويل ما رأى الملك. زاد نبي الله يوسف وهو ليس في رؤيا الملك، وإنما من وحي الله له ليدلهم على صدقه حين أطلعه الله على الغيب. ثم يأتي من بعد ذلك، من بعد 7، بعد 14 عاما، 7 الأول والسبع الأخر، في 15، ثم يأتي من بعد ذلك 1 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. 1 مدرارا بالسماء والغيث والخير، فيغاث الناس بغيث السماء المطر، وهو الذي يرسل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ففي 15 بعد 14 عاما ترسل السماء ماءها. ثم يأتي من بعد ذلك 1 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وفي هذا من فقه ما يتعلق بولاة الأمر أن سياسة مصلحة الدولة ليست لأحد الناس، وإنما يرجع فيها إلى سياسة السلطان وإلى تدبيره وإلى حكمته، فإنه يدرك قد يدرك ما لا يدركه غيره. وإلا ففي السبع سنين التي فيها الخير العميم، لماذا لا يوزع هذا الخير على الناس؟ ولماذا يخزن القمح مع كثرته وأنه زاد وفضل؟ فلماذا يعطى الناس بقدر ويخزن؟ لأنه تبين لذاك الملك، تبين له ما تقتضيه المصلحة. لذلك فإن شؤون السلطان في تدبير أمر الملك ليست لأحد الناس، وكل يدلي برأيه ويفرض ما يريد، وإنما يجتهد السلطان فيما فيه صلاح أمر العباد في دينهم ودنياهم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. انتهى تأويل الرؤيا ولم يطلب على ذلك شيئا. حين كان الفتى معه في السجن قال اذكرني عند ربك، حين نسي الفتى وعاد وطلب منه تأويل الرؤيا أولها ولم يذكره بأن يذكره عند الملك مرة أخرى، حصل المقصود ووجب الصبر، طلب منه مرة وانتهى الأمر. بعد ذلك احتاجوا إليه، أول لهم الرؤيا ولم يعد طلبه لهذا الفتى بعد أن صار نديم الملك، لم يعد أن يطلب منه شيئا. رجع الفتى بتأويل الرؤيا وأخبر الملك، فحينئذ لعقل هذا الملك ولحكمته مع كفره رأى أن هذا الرجل مما ينبغي أن يقرب للحكم وأن يقرب للسلطة، فطلبه دون أن يسعى يوسف ولا أن يطلب ذلك، وسيأتي بيان ذلك. وقال الملك ائتوني به، طلب يوسف من السجن، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهم. أبى أن يخرج من السجن إلا بعد ثبوت براءته. نقف هنا والله تعالى.